بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. خريستوس أنست. إحنا هنكمل أرمية ثلاثة، نبتدي النهاردة أرمية ثلاثة. أفكركم عشان إحنا وقفنا قبل أسبوع الألم، أرمية النبي الباكي سبق المسيح له المجد بزيادة عن 500 سنة، حضر سبي بابل بنفسه، تنبأ عنه انه جاي والناس ما اتعظتش وما تابتش وما خافتش، وبعدين شاف الهيكل وهو بيتحرق او بيتخرب فبكى وقضى حياته كلها بكاء قبل وبعد السبي، وكتب المراسي وهو يرسي شعبه ويرسي الهيكل اللي قرينا منها يوم الجمعة الكبيرة. وأرميا سفر رائع لأنه عبارة عن نداء للتوبة، كل السفر عبارة عن نداء للتوبة، والكلمة الباسورد يعني الكلمة الأساسية بتاعت السفر ارجعي. وليه ارجعي؟ لأنه بيخاطب الشعب اليهودي كعروس للمسيح، فكل شوية تلاقي كلمة ارجعوا أو ارجعي. ارجعي يعني توبي، يعني ارجعوا لربنا يعني. سفر أرمية مليان مشاعر، حب الله للناس وحب النبي نفسه لشعبه أو الخادم لشعبه، وجمال التوبة وبشاعة الخطية. وبالتالي هو سفر مشبع وممتع لنا لأنه ملوش زمن، احنا برضو تحت الألام وبنغلط وبينطبق علينا جزء كبير من الكلام. وصلنا لإصحاح 3 قائلا: إذا طلق رجل امرأته فانطلقت من عنده وصارت لرجل آخر، فهل يرجع إليها بعد؟ ألا تتنجس تلك الأرض نجاسة؟ أما أنت، قلنا أنت بتعود على بنت صهيون، وبنت صهيون دي الكلمة اللي بتيجي كتير، يعني الشعب ككله، شعب إسرائيل يلقب أدبيا بكلمة ابنة صهيون أو إسرائيل أو أورشليم، وتأخذ لقب مؤنث لأنه في ارتباط كأنه ارتباط زيجي بين الله وشعبه. أما أنت فقد زنيت بأصحاب كثيرين، لكن ارجعي إلي يقول الرب. بيدي تشبيه هم فاهمينه كويس كيهود. ليه؟ حسب الشريعة اليهودية تلاقوها في تثنية وتلاقوها في اللاويين، كان مسموح عند اليهود بحاجة اسمها كتاب طلاق. لو راجل تعب من مراته أو مش عاوزها، ربنا يسوع حتى ذكرها في متى 19، قال: بسبب قسوة قلوبكم أذن لكم أن يكون هناك كتاب طلاق. يعني إيه؟ يعني ما بقاش طلاق كده وخلاص، يبقى في كتاب، يعني يبقى في وثيقة ملزمة عشان يبقى الرجل بيراجع نفسه كذا مرة قبل ما يطلق مراته. لكن ساعتها المسيح نفسه له كل المجد قال: بس مش ده الأصل، من البدء ما كانش في حاجة اسمها طلاق، خلقهما ذكرا وأنثى ويترك الرجل أباه وأمه والتصق بامرأته وما جمعوا الله لا يفرق إنسان. لكن عند اليهود كان في شريعة الطلاق، فبيقول أنتوا عارفين لما واحدة تسيب جوزها وهو اللي طلق فراحت عاشت مع راجل تاني، لو رجعت له تاني كان ممنوع بقى في الشريعة، وكانوا يسموها الأرض تتنجس. ليه؟ لأنه ما زالت في فكرة حرمة الزواج أو قدسية الزواج حتى في العهد القديم، فعشان الناس ما تبقاش بالنسبة لهم بقى الحكاية لعبة، واحدة عاشت مع جوزها وبعدين طلقها راحت عاشت مع واحد تاني وبعدين رجع في كلامه فرجعها، كان ممنوع يرجعها. قال دي لو رجعت له كانت تبقى تنجست الأرض نفسها. ليه؟ لأن دي سلوكيات الأمم، وسلوكيات الأمم اسمها نجاسة عكس كلمة قداسة. فعند الأمم الحكاية ملخبطة بقى، مفيش أي التزامات بجواز أو غيره. فبيقول ألا تتنجس تلك الأرض نجاسة؟ طب يا رب أنت عاوز تقول إيه؟ ربنا عاوز يقول أنتوا كبشر تحسوا بدي، لو راجل واحدة سابته ما بيقبلش نفسيا بعد ما عاشت مع واحد تاني ترجع له. طب ايه رأيكم بقى؟ ربنا بيكلم عن نفسه، انا هقبل على نفسي بس ارجعه. فهمت وجه الشبه؟ كأنه زوجته اللي هي أورشليم يعني خانته وراحت عاشت مع الوثنيين، عبدت أوثان، فدي خيانة. وبعدين يقول لكن أنا أقول لكم ارجعوا برضو هقبلكم، وكأنه عاوز يقول أنتوا اللي ما بتقبلوهوش على نفسكم أنا بقبله على نفسي، أنتوا مع بعض ما بتقدروش تسامحوا للدرجة اللي أنا بسامح بيها، ما بتقدروش تعذروا زي ما أنا بعذر. فإذا كنت أنتم مجربين يعني إيه قسوة الخيانة وبشاعة السلوك ده، أنا عاوزكم تحسوا ربنا بالله المجد بيقول بي قد إيه صعب عليا وأنا بقبلكوا بعد ده كله، لكن أنا قبلكوا برضو. نقرأها تاني. إذا طلق رجل امرأته فانطلقت من عنده وصارت لرجل آخر، هل يرجع إليها بعد؟ الإجابة لا، لا يرجع إليه حسب الشريعة. ألا تتنجس تلك الأرض نجاسة؟ الإجابة بلى، تتنجس. يعني إيه؟ هو بيسأل سؤال هم عارفين إجابته. أما أنت فقد زنيت بأصحاب كثيرين. يعني بقى ده أسوأ كمان من مجرد راحت لراجل تاني. هي كشعب يهودي جربت كل الآلهة، عبدت أوثان مختلفة، فالخيانة متكررة ومتفرعة ومزعجة جدا. وخلي بالكوا ده بقى ينطبق علينا ليه. يعني تصور انت كنت زمان بتحب ربنا ومركز معاه، وبعدين جه الشغل فبقيت عبد شغلك ونسيت ربنا خالص، دي خيانة. وبعدين طلعت من عبودية الشغل لعبودية الفلوس، بقيت بتعبد الفلوس عبادة وتخسر الناس عشان فلوس وتعد وتحسب وتزعل وتفرح، هذه خيانة أخرى. وبعدين الجو الفاسد ده دخلك في شهوات بطالة أو دخلك في تعظم معيشة، هذه وسن تالت. بعد ده كله يبقى جرب بقى عبودية الشغل على الفلوس على العظمة والكبرياء على الشهوات على، وبعدين ربنا يقول لك بعد كل اللي انت عملته ده ارجع لي بقى وهقبلك. وكأن ربنا بيبقى مجروح من عبادتنا لأوثان هذا الدهر. فاكرين الوصية الأولى اللي جت في العهد القديم في الوصايا العشر؟ لا تكن لك آلهة أخرى أمامي. في ناس كتيرة تتصور أن الآية دي ما عادش ليها قيمة في العهد الجديد، لا هي ليها قيمة لأن في آلهة أخرى، بس مش بالمعنى القديم الحرفي التمثال ده اسمه إيه والتمثال ده اسمه إيه. لا، ما هو الدولار بيبقى إله، والأكل والشرب ممكن يبقى إله، والموضة ممكن تبقى إله، والخوف من الناس ممكن إله، وحاجات كتيرة تتأله يعني تاخد مكان ربنا، تشغلك عن ربنا، تاخد قلبك وعقلك اللي هم حق ربنا، فتبقى صارت لك آلهة. فهنا بيقول زنيت بأصحاب كثيرين لكن ارجعي إلي يقول الرب. فأول رسالة عاوزين نراجعها النهاردة أنه الخطية بتوجع قلب ربنا. إحنا بنحزن قلب الله بأخطائنا، بنوجعه، لأنه أي واحد كله حب بيتجرح بيصعب عليه. لما المسيح قال لي يهوذا الأسبوع ده يا صاحب لماذا جئت، يا ترى كان إيه المرارة اللي جوه المسيح بعد العشرة دي كلها؟ يعني آكل خبزي رفع علي عقبه، النبوة قالت كده. يعني خيانة صديق، المسيح غسل له رجليه واداله سلطان على الشياطين وائتمنه على الصندوق، أكيد جوه المسيح في مرار. وهكذا كل واحد فينا ياخد من ربنا بركات وبعدين الدنيا تشغله عن ربنا، ربنا بيبقى زعلان. ومع هذا يقول لكن ارجعي إلي يقول الرب. ففي رسالتين، الخطية بشعة وصعبة وبتجرح قلب ربنا، في نفس الوقت التوبة مفتوحة بلا حدود. حتى لو كنت الدنيا خدتك زيادة، زنيت بأصحاب كثيرين كأنها تنطبق على السامرية وكأن المسيح يقول لا ده أنا جاي من السماء عشان أقول لك ارجع إلي. فتركت كل شيء وتركت الجرة وجريت بقى تتكلم عن المسيح وهو فرحان بيه. ففرصة الرجوع ملهاش علاقة بكمية الخطايا، لأن الشيطان ساعات يحاربنا بالحتة دي، يعني بعد كل الغلط ده أنت جاي تقول يا رب؟ هنا كل الغلط ملوش علاقة، لأن ربنا رحمته واسعة فعلا ومحبته تفوق أخطائنا. فيفضل عنده كلمة واحدة، لكن ارجعي إلي يقول الرب. ارفعي عينيك إلى الهضاب وانظري أين لم تضاجعي. فأي كلام شكله، بس ده الأسلوب الأدبي لوصف قد إيه جريمة اليهود ووثنيتهم كخيانة روحية. في الطرقات جلست لهم كأعرابي في البرية ونجست الأرض بزناكي وبشرك. يعني بقيتي زي المحترفة خطيئة، وبقيتي تبصي على كل حتة، هنا كان في خطية وهنا خطية وهنا خطية. فبيقول لها بصي حواليك كده، كل الهضاب دي شهدت عليك يا أورشليم انك بعتيني وانك عبدتي أوثان. لان في الوقت ده احنا قلنا أورشليم امتلأت بالوثنية، يعني كانوا فعلا عندهم تماثيل وحاجة اسمها السواري على كل منطقة عالية، وتحت كل شجرة ممكن يعملوا ركن كده يصلوا للإله الوثن. خدوا الأفكار دي كلها من البلاد اللي حواليهم. في الطرقات جلست لهم كأعرابي في البرية، يعني زي اللي تايهة ومستنية رزقها وهي عايشة عيشة عبدة للشهوات والجسديات. ونجست الأرض بزناك وبشرك، فامتنع الغيث ولم يكن مطر. هنا في معنى مهم برضو، لما الواحد بيبعد عن ربنا، ربنا عنده أكتر من أسلوب يتعامل به. ساعات يفضل يغدق عليه الخير وهو وحش، بس يعني يملى حياته بركة عشان يكسفه بالذوق. في ناس تفهم وفي ناس لما أخذ إيه ما بتفهمش. يعني في واحد لما يلاقي ربنا كسفه برحمته في الوقت اللي هو عايش عيشة وحشة، يبص له يقول له أنا مكسوف منك، أنا ما استاهلش كل الخير اللي أنا فيه، أنا إنسان حياتي كلها ملخبطة وأنت بتعملني كأني قديس عمال تديني باليمين والشمال. ده نوع. في نوع تاني ربنا يتعامل معاه بشكل مباشر شوية، أول ما يلخبط يرفع إيده ويسيب الدنيا 13 عشان يفوقه بسرعة يأدبه. إذن في نوع ربنا يطول باله عليه ويكسفه بالذوق، يمكن يجي منه بالذوق، مش كل الناس بيجي منها بالذوق. وفي نوع بقى إيه يمتنع الغيث. يعني إيه دي قصاد دي؟ احنا ساعات في المعترفين تبقى واضحة، يجي واحد يقول انا بعرف ربنا، اول ما اطلع بره الخط الاقي الشغل لخبط على طول، فيقول انا بفهمه. طب انت مش كنتك يعني، طب بدل بتفهمه خليك ابو المفهومية وكملها، يعني خلاص ما تطلعش بره الخط تاني. لكن في واحد ما يفهمش برضو حتى بالعلقة، امتنع الغيث ولم يكن مطر متأخر. معناها ان ساعات في رد فعل مباشر من ربنا على سلوكنا، ودي بتحصل في حياتنا كلنا. ساعات تبقى عصبي شوية حتى في الخطايا اللي يعني الناس مش بتعتبرها حاجة كبيرة وكل الخطايا كبيرة، او تزعق وبعدين تلاقي اليوم كله نكد، او تلاقي ان في مشاكل جت من الهوى. طب ما عشان انت لخبطت، توب بقى واعدل كده عشان الدنيا تعدل معك، عشان البركة ترجع. زي التعبير اللي سمعناه في أشعياء، خطاياكم صارت فاصلة بينكم وبيني ومنعت الخير عنكم. يبقى الخطية بتمنع الخير. لما الواحد يمشي في النور الخير يجي بسهولة، لما الواحد يمشي في الضلمة ممكن الخير يجي فترة كنوع من العتاب الإلهي. يا حبيبي أنا بحبك، وده اللي فسره كلمة يشرق شمسه على إيه؟ على الأبرار وعلى الأشرار. طب ليه بيشرق على الأشرار؟ عشان يبقوا أبرار، عشان يفهموا. بس في ناس ما بتفهمش، يجي وقت لا يزعل ويقفل الحنفية. امتنع الغيث ولم يكن مطر متأخر. برضو بصوا تعبير دقيق ليه. المطر المبكر ده يجي في أوائل الشتاء كده زي أكتوبر ونوفمبر، وبعدين المطر المتأخر ده يجي على مارس كده عشان الشجرة بقى تستوي والزرع يطلع ثمر. فالبداية كويس، يعني انت ابتديت كويس وبعدين حوت حدفت. ففي الاول كنت حاسس بالنعمة في مطر في الاول مبكر، وبعدين لما حدفت ما عادش في مطر متأخر. يعني ايه؟ في ناس كده تيجي تقول انا مش ضايق طعم ربنا زي ما كنت ضايقه زمان، مش حاسس بالتعزية والنعمة اللي كنت عارفها زمان. طب شوف ايه اللي ملخبطك، لازم في لخبطة. في حد مش بتحبه؟ هو ده السبب. في كذبة في حياتك، في رياء، في محبة مال زيادة، في خطية كبيرة، علاقة غلط، في ايه لخبطك؟ قفل المطر. انت دقت المطر فعارف يعني ايه مطر مبكر ومطر متأخر، ومن غيره ما تستويش الحكاية. امتنع الغيث ولم يكن مطر متأخر وجابهت امرأة زانية كانت لك. ربنا يحمي الكل. كانوا زمان المرأة الزانية اللي هي بتمارس الخطية كشغل يعني بتبقى حاطة كده يافطة إعلان. فشوفوا التشبيه الصعب، أن ربنا يوصف أورشليم أو يوصف شعبه جبهت امرأة زانية صارت لك، يعني أنت بقيت مقدمة نفسك للخطية في أي وقت. ليها معنى تاني، أن الدماغ نفسها باظت، ما هي الجبهة دي مركز التفكير يعني. فيبقى الواحد مش بالأفعال بس، ما في خطايا الأفعال لكن يسبقها دايما خطايا الأفكار. مرة لسه شاب قريب بيقول لي أنا دماغي باظت خالص من كتر اللي شفته، ما بقاش فيه ولا حاجة سليمة في دماغي. قلت له معلش التوبة تصلح، لكن خلي بالكم التعبير جبهة امرأة زانية، يعني من كتر الفساد يبقى المخ كله شايف كل حاجة غلط، مع ان العين البسيطة تخلي الواحد شايف كل حاجة حلو وشايف الجمال الالهي اللي ربنا عامله في الناس وفي الكون. ابيتي ان تخجلي، برضو تعبير جميل، كل ده عتاب. احنا قلنا ارميا شغال عتاب. ابيتي ان تخجلي، يعني كنت مستنيكي تختشي. يعني اللي يغلط يحط وشه في الارض ويبقى مكسوف من روحه. حتى ده ما كنتش بتعمليه، يعني تغلط وعندها نوع من الكبرياء ما حصلش حاجة. ما كل الناس بتعمل كده. أبيتي أن تخجلي، يعني شوفوا ربنا بيبص الحاجات ساعات احنا ما ناخدش بالنا. يعني واحد يعمل غلطة لكن مكسوف من غلطته فرقت مع ربنا، زي اللص اليمين لما قال نحن بعدل ننال استحقاق ما فعلنا. فالراجل بيعترف بخجل انه اللي هو فيه ده نتيجة عمايله. التاني ولا جاي في باله، يأبى أن يخجل، يأبى أن يعترف أنه هو سبب الموت اللي بيموته دلوقتي. أبيت أن تخجلي، ألست من الآن تدعينني يا أبي أليف صباي أنت. الكلمة دي جميلة أوي. عارفين ربنا، تصوروا معايا أب عنده بنت طفلة كان بيحبها أوي وبيلعبها وبيدلعها، وطفلة بريئة وبعدين بقت شابة منحرفة عنيفة عنيدة فزدانة ماشية في الغلط بطريقة تجيب له كلام وتهينه. الأب ده يتمنى ايه او يفتكر ايه؟ يفتكر السنوات الاولى اللي كانت طفلة تقول له يا بابا، وتقول له تعالى نلعب سوا، وتقول له خليك صاحبي. فربنا بيبص للنفوس المشوهة بالشر في نقاوتها الأولى. احنا كلنا لما اتولدنا ما كناش بالتشوه ده يعني، أو لما اتولدنا في آدم، يعني آدم كان حلو قبل الخطية، واحنا اتولدنا بالتشوه والتشوه بيزيد بالأفعال. فهنا بيقول أنا كأب ببقى نفسي أسمعك وانت بتقول يا بابا، وانت طفلة بريئة زي زمان ده، يفكرنا باللي قاله المسيح: إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال. الأطفال في براءتهم، في نقاوتهم. ألست من الآن، يعني أنا نفسي دلوقتي، تدعينني يا أبي. خلي بالكوا ده احنا عهد قديم، الواحد يقول مش ده شغل عهد جديد ده، مش احنا بس اللي بنقول أبانا الذي، لا، هو ربنا، هو ربنا من الأول. فبيقول لكل خاطي، امتى هترجع تقول لي يا أبي، تنادي علي كأبوك وتقول لي سامحني لأن أنا يعني لخبطت الدنيا، عاوز أرجع الطفل اللي كنت بتشيلني زمان، البريء اللي ملوش في الشر ده كله. أليف صبايا أنت. أليف صبايا إما إشارة لبراءة الصداقة بين أب وابنه أو أب وبنته، وإما أرضا إشارة إلى علاقة الخطيبين أو علاقة العروسين، لأنه ده تشبيه موجود في الإنجيل وده في الإنجيل. ربنا بيشبه نفسه كأب مع أولاده، صعبان عليه أولاده بايعينه ومستقلين بيه وجايبين له كلام، وبيشبه نفسه بعريس، وبينه وبين عروسته زي ما شفنا في أرمية 2: تذكرت لك أيام خطبتك. فاكرينها؟ يعني بيفتكر أيام الخطوبة، ذهابك ورائي في البرية في أرض غير مزروعة، أيام ما خرجوا مع موسى في البرية كانت أيام حلوة بالنسبة لربنا، فرحانين بالمن والمية بتاعت الصخرة وعمود النار والتسبحة بتاعت مريم وهارون. كل ده بطل، كل ده وقف. ألست من الآن تدعينني يا أبي؟ كأنها دعوة لنا أحبائي، من دلوقتي ارجع قول لربنا يا أبي أخطأت. هي نفس فكرة الابن الضال، لما رجع كانت أحلى كلمة يسمعها الأب: أخطأت إلى السماء وقدامك. وكان مستكتر يقول يا أبي، فالأب على طول قال له: ابني، ابني ميت ورجع وقام، قول بابا أنا عاوز أسمعها منك. عشان كده تلاحظوا أن احنا في أيام الصيام الكبير كنا نقول: أخطأت، أخطأت يا ربي اغفر لي، لأنه ليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا غفران. الربع اللي بعد كده إيه؟ أبانا الذي، زيبني يقول نغني أبانا الذي. يعني لما تتوب خلاص انت مش بتعامل سيد، بتعامل أب، فيقول لك: لا، قول لي بقى، غني لي أبانا الذي. مش انت رجعت، قول لي يا بابا بقى تاني من قلبك كده. فهنا بيقول: من الآن تدعينني يا أبي، يعني لو رجعتي يا أورشليم هتقولي لي يا أبي، ونرجع أصحاب تاني وبلاش اللخبطة اللي حصلت دي. هل يحقد إلى الدهر؟ أرميا بقى بيعلق. تفتكروا ربنا يزعل على طول؟ عاوز يقول صدقوني ربنا ده طيب، يزعل لكن مصالحته مش صعبة. لا يحقد إلى الدهر، يعني النهاردة زعلان وقتها، لكن ده مجرد ترجع له وتقول له أخطأت خلاص يبطل الزعل. هل يحقد إلى الدهر أو يحفظ غضبه إلى الأبد؟ الإجابة لا، لا يحقد إلى الدهر ولا يحفظ غضبه إلى الأبد. يعني طالما الإنسان تاب خلاص كل اللي فات مات. ها قد تكلمت وعملت شرورا واستطعت. يرجع تاني عاتب أورشليم يقول لها: ده انت جبارة، ده انت افتريتي، ده اللي اتعمل ده كتير قوي. تعالوا نقراها تاني لأنه جزء كله عتاب. إذا طلق رجل امرأته فانطلقت من عنده وصارت لرجل آخر، هل يرجع إليها بعد؟ ألا تتنجس تلك الأرض نجاسة؟ أما أنت فقد زنيت بأصحاب كثيرين، لكن ارجعي إلي يقول الرب. ارفعي عينيك إلى الهضاب وانظري أين لم تضاجعي. في الطرقات جلست لهم كإعرابي في البرية، نجست الأرض بزناك وبشرك، فامتنع الغيث ولم يكن مطر متأخر، وجبهة امرأة زانية كانت لك. أبيت أن تخجلي؟ ألست من الآن تدعينني يا أبي؟ أليف صباي أنت؟ هل يحقد إلى الدهر أو يحفظ غضبه إلى الأبد؟ ها قد تكلمت وعملت شرورا واستطعت. ده أول تشبيه كده. تاني تشبيه بقى إيه؟ في الوقت ده عاوز أقول لكم حتة تاريخية أرجعها معكم. احنا قلنا أرميا مركز على أورشليم لأنه كان عايش في أورشليم أو مملكة يهوذا. في الوقت ده كان في مملكة في الشمال اسمها مملكة إسرائيل، واخد 10 أسباط. مملكة إسرائيل كانت خربت من قبل أرميا، لأن الأشوريين دخلوا على إسرائيل بهدلوها خالص. في الوقت اللي كانوا أشعيا كان عايش بقى قبلها ب100 سنة، وبصلاته وصلاة حزقية الملك ربنا منع دخول أشور على أورشليم. كان لسه في تقوى وما كانش الفساد وصل للمرحلة اللي عاش فيها أرميا. فأرميا حضر ده تاريخيا، عارف أن قبل منه أشعيا كان عايش وقعد ينذر بتوع إسرائيل يا ناس توبوا وما تبوش، وجت أشور هدت وخربت. فعاوز يقول لهم هو أنتم محتاجين حد ينبهكم؟ ما أختك، هو بقى هيسميهم أختين، مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل هيعتبرهم أختين. مش تتعلمي من اللي حصل لأختك؟ مش شفتي أختك اتبهدلت قد إيه بسبب زواغنها عن ربنا؟ كان المفروض تخافي وتعملي حسابك. فهنا بقيت العتاب مقارنة بين اللي حصل لإسرائيل واللي هيحصل ليهوذا بنفس الدرجة مع فارق زمني، لأنهم بدل ما يتعلموا ساءوا فيها. قال الرب لي في أيام يوشيا الملك: هل رأيت ما فعلت العاصية إسرائيل؟ إسرائيل دي الشمال. انطلقت إلى كل جبل عال وإلى كل شجرة خضراء وزنت هناك. فقلت بعدما فعلت كل هذه ارجعي إليه. يعني ربنا هو ربنا، نفس اللي حاصل دلوقتي مع يهوذا كان عامله مع إسرائيل. بعد ما لخبطوا الدنيا بالوثنية كان يرجع يقول لهم ايه؟ طب ارجعوا لي. حتى بعد تأديب أشور يقول لهم ممكن ترجعوا بقى، اديكوا شفتوا الوثنية عملت فيكوا ايه، ارجعوا لي. فلم ترجع. لم ترجع مين؟ انتوا معايا ولا تهتوا؟ لم ترجع إسرائيل اللي هي مملكة الشمال. فبيحكي حكاية فات عليها مش قليل، انها انطلقت الى كل جبل وعاشت في الوثنية بكل صورها، فتأدبت تأديب شديد قوي ومات كتير من عيالهم طبعا مع هجوم الأشوريين، وتزلت ولم ترجع مع الذل ده كله. فرأت أختها الخائنة يهوذا. الطبيعي يحصل ايه بقى؟ تخاف. تصور انت مثلا كنت مشارك واحد في خطية، مرة حصلت يعني قصة كده، يعني 2 سرقوا من الشركة سرقة كبيرة قوي. في نفس الأسبوع واحد منهم ابنه راح في حادثة، التاني بقى مرعوب جدا لأنه هو عامل نفس العملة ومشارك في نفس الجريمة. فطبعا ايه يعني كان بيحاول يتوب بكل الصور. فهنا الخوف بيتوب. كان الطبيعي ان اورشليم وهي شايفه اختها اسرائيل، ما هم كل دول اصل واحد، كل دول شعب يهودي في الاصل، من وقت داود كانوا شعب واحد، بعد سليمان اتقسموا. فهنا لما رات اختها الخائنه يهوذا مفروض كانت تتوب. تعالوا نشوف عملت ايه. فرايت انه لاجل كل الاسباب اذنت العاصيه اسرائيل فطلقتها. ربنا بيستخدم الكلمة دي عشان يأكد فكرة العروس، يعني ربنا طلق إسرائيل، قال خلاص مش عاوزكم، انتم مش عاوزيني يبقى أنا مش عاوزكم، فسابهم وقعوا في أشور. وأعطيتها كتاب طلقها بلغة اليهود، يعني خلاص روحي لحالك انت مش تبعي، اللي زي هوذا بيتكم ايه يترك لكم خرابا. لم تخاف الخائنة يهوذا أختها، بل مضت وزنت هي أيضا. يبقى ربنا كان متوقع إيه؟ متوقع أن يهوذا، يا شيخ خافي، ده الرسالة واضحة، اللي حصل مع أختك هيحصل زيه معاكي. ما هو واضح موقف ربنا بيكره الشر، واللي بيبعد عن ربنا بيتذل وبيتأدب. وليه نسيب نفسنا للسكة دي؟ الواحد لما يشوف هلاك الأشرار أو تأديب الله للأشرار يترعب ويخاف. لما رأت يهوذا لم تخاف. يبقى خلي بالكم، غياب الخوف علامة أسوة قلب وعلامة رفض الخطية. ما الواحد يبقى شايف الناس بيحصل لها تجارب شديدة، وبعضهم هم بنفسهم بيقولوا ده ربنا بيأدبنا، وهو حياته أسوأ من حياتهم، الطبيعي يخاف ويقول الدور الجاي عليا، إن لم تتوبوا جميعكم إيه كذلك تهلكون، أتظنون أن هؤلاء كانوا أكثر خطاة من الساكنين في أورشليم؟ كلا أقول لكم. الرسالة واضحة، كله لازم يتوب، كله لازم يخاف. ما خافتش يهوذا، والنتيجة مضت وزنت هي أيضا، وكان من هوان زناها أنها نجست الأرض وزنت مع الحجر ومع الشجر. يعني الخطايا اللي كانت في يهوذا أعلى من اللي حصلت في إسرائيل. يعني إسرائيل دخلوا في الوثنية، يهوذا بقى تفننوا في الوثنية، بقوا يعبدوا كمان حجارة ويعبدوا شجر، يعني الخطية بالأكتر من كتر الأسوأ، بدل ما يخافوا بقوا يقلدوا الشر ويزودوا فيه كمان. وفي كل هذا أيضا لم ترجع إلي أختها الخائنة يهوذا بكل قلبها، بل بالكذب يقول الرب. فرق يهوذا عن إسرائيل إيه؟ في فرق. الفرق الأساسي إن في الوقت ده كان في الهيكل في يهوذا في أورشليم، فلسه كان في إيه؟ ذبيحة الصباح وذبيحة المساء، وكهنة دخلة وكهنة خارجة ومش كده. طب كل ده وحياتهم مليانة وثنية، والكهنة دول كانوا بيعملوا أسوأ حاجات، فبيقول هم عايشين كذبة كبيرة. يعني إسرائيل اللي ضيعهم بعده عن الهيكل، فمن وقت يربعام اللي خد مطرح ابن سليمان عمل هيكل للوثن في زمنه عشان ينسي الناس هيكل ربنا، فإسرائيل من يومها زغت. إنما يهوذا كانت محفوظة بهيكل ربنا، هيكل سليمان ده في ذبيحة وفي عبادة، لكن العبادة أصبحت عبادة كاذبة، نظام طقسي حرفي شكلي بس، لكن توبة حقيقية من القلب، رفض للخطية لا. طب هو ربنا بيضحك عليه؟ فالفرق ان يهوذا مغطية على بلاويها بعبادة كاذبة، اما اسرائيل ما عندهاش الرياء، هي خطايا فاضحة واضحة وما فيش عبادة ربنا خالص. بالنسبة لربنا كان ده أسوأ، ان تعملوا كل الخطايا وجايين كمان الكنيسة تمثلوا التقوى، ده دي خطية فوق خطية. وضحت الفرق؟ يبقى إسرائيل فيها خطايا وثنية لكن بدون رياء، لأن ما فيش عبادة كاذبة، ما فيش هيكل أساس، خلاص نسيوا ربنا والشريعة. أما في يهوذا لسه يقولوا كلام ووعظ وشريعة وعبادة وذبيحة، لكن حياتهم لا تقل فسادا عن إسرائيل. في كل هذا أيضا لم ترجع إلي أختها الخائنة يهوذا بكل قلبها، بل بالكذب. يعني ربنا ما يضحكش على اللي يرجع له، يرجع له من كل قلبه، ما يرجعلوش بالكذب. إذن ربنا بيقرأ التوبة، فاللي جاي يصلي ويقول له سامحني يا رب، وهو داخليا ناوي يكمل في سكته، وربنا بيضحك عليه. وهل صلاته ده مقبولة؟ وهل تناوله مقبول؟ في ناس بتتجاسر إنها تدخل تتناول كعادة يوم خميس العهد وحياتها كلها شر. ده بياخدوا دينونة لنفسهم، ده بيزودوا غضب الله، لأنك أنت بتستهين بطيبة ربنا وبتدخل لنفسك غضبا يوم الغضب. يا توب بجد من كل القلب، يا ما تقربش لغاية ما تعرف طريقة التوبة الصح. فهنا يقول لم ترجع بكل قلبها بل بالكذب، ما هو إما توبة كاذبة وإما توبة قلبية صادقة. شوف أنت فين بقى. يبقى الواحد لازم يخاف حتى وهو بيتوب، لازم يبقى صادق مع نفسه. انت فعلا متضايق من حياتك وكاره الشر وبتصرخ يا رب غيرني، مش عاوز اغلط تاني، ولا اهي كلمتين بنقولهم وخلينا نكمل حياتنا بالطول والعرض. فقال الرب لي، ربنا له المجد، يا عيني لا مؤاخذة في التعبير مش دقيق، زي اللي بيشكي همه الارمية، ما هو الانبياء دول كانوا اصدقاء الله، فربنا صعبان عليه من شعبه، فبيقول لأرمية ايه؟ شفت بيعملوا فيا ايه؟ وقالها بطريقة يعني توجع القلب. فقال الرب لي، ده أرمية بيقول كده، قد بررت نفسها العاصية إسرائيل أكثر من الخائنة يهوذا. تشرفنا العاصية والخائنة، إيه الأشكال دي يا رب؟ هم دول شعبك؟ هو ده اللي طلعت بيه؟ فبيقول على فكرة ده طلعت إسرائيل أكثر برا. برا إيه ده؟ الاتنين وثنيين، بس شوفوا التعبير اللي ربنا بيقوله، بالمقارنة بررت إسرائيل نفسها أكثر، لأن على الأقل تغلط وما تعملش فيها متدينة. فقد بررت العاصية إسرائيل نفسها أكثر من الخائنة يهوذا. ليه؟ أصل الخائنة يهوذا عاوزة تلبس ثوب التدين مع كل الفساد، أما العاصية إسرائيل خلعت التدين من بدري ولغت ربنا وبقت نسخة من الأمم زيها زي الوثنية. لكن ربنا مش يقول شوف حال دول أسوأ من دول، يقول أهو حال دول أرحم من دول. أرحم، الاتنين وحشين يا رب، لكن أهو بالنسبة في ميزان البر، يعني عارفين لما يكون الفصل فيه 3-4 قاعدين ورا ساقطين على طول، فواحد يقول لك لا أنا جبت 2/10، أنت جايب 1/10، يعني فبيفتخروا بدرجات الفشل. يعني قال الرب لي قد بررت نفسها العاصية إسرائيل أكثر من الخائنة يهوذا. اذهب ونادي بهذه الكلمات نحو الشمال، روح قل له. يبقى ربنا مع كل المعاناة دي لم ييأس من شعبه، لسه رحيمه، إلا السفر ده ما كانش له لازمة، ده لسه عمال يبعت أرمية برسائل محتواها إيه؟ برضو رجعوا بعد كل اللي حصل، هسامحكم بس رجعوا، اطلعوا من اللي انتوا فيه هقبلكم. لكن يوصف الفساد بشكله وبحجمه عشان هو الناس مش راضية تشوف حجم الخطية. ما هو الشيطان عنده حيلة شيطانية انه يخليك تعمل عملة كبيرة قوي وهو يحطها لك في شكل بسيط خالص. يعني مثلا يجي الحواء يقول لها ايه، ايه يعني تاكلي ثمرة يعني؟ بس دي عند ربنا اسمها كسر وصية، تعدي، رفض إرادة الله، كسر عهد. بس هو ما يحطش الكلام الكبير ده ويقول دي ثمرة، ايه يعني لما تكليه وهكذا. اذهب ونادي بهذه الكلمات نحو الشمال وقل ارجعي ايتها العاصية اسرائيل. ارمية تعب من يهوذا ام راح لاسرائيل؟ قال له روح لبتوع الشمال قل لهم ايه، طب ارجعوا انتوا الاول، ما انتوا تأدبتوا بقى. اسرائيل كانت اتأدبت باشور، يهوذا لسه جاي عليها الدور، جاي لها بابل كمان شوي. فطلع للشمال يقول ارجعي ايتها العاصية اسرائيل يقول الرب، لا اوقع غضبي بكم لاني رؤوف يقول الرب. ممكن الشيطان يقول ايه، زي ما عمل مع يهوذا بقى، مهما عملت مفيش فايدة، خطيتك ملهاش حل، ربنا غضب عليك للابد. طبعا دي كانت كذبة من الكذاب الشيطان. فهنا ربنا بينبهنا ويلحقنا يقول ايه، لا اوقع غضبي بكم، لو تبتم انا هرفع غضبي عنكم، هرجعكم بلادكم، هرجعكم للنقاوة والطهارة والبساطة والعز والسلام والفرحة وكل حاجة حلوة ترجع. فقال له روح للشماليين يمكن يقبلوا عن الجنوبيين. يعني لا اوقع غضبي بكم لاني رؤوف يقول الرب، لا احقد الى الابد. يعني انا مش بحب ابقى غضبان على اولادي. وعلى فكرة ده شعور طبيعي، اي اب فيكم او ام ربى اولاده لما يتضايق قوي من غلط عياله هو بيبقى مش مبسوط في اللحظة دي، ونفسه العيال تعتذر وتتصلح عشان هو كمان تنتهي حالة الغضب دي، مش مبسوط بالرفض. يعني لا احقد الى الابد، اعرفي فقط اسمك انك الى الرب الهك اذنبتي، فرقت طرقك للغرباء تحت كل شجرة خضراء، ولصوتي لم تسمعوا يقول الرب. الآية دي بقى مهمة، خلينا ناخدها بالراحة شوية. تصوروا احبائي ان لما الواحد بس يعرف خطيته تفرق مع ربنا. مرة واحد كاهن راح لشيخ كبير كده يقول له ابي انا في الاعتراف بتضايق ان في بعض الناس جاية مش حاسس انها تايبة من قلبها. فتصور ان ابونا الكبير ده هيقول له لا ما تدهمش حل. قال له يا ابونا هم جم برجليهم ولا جايبهم انت بالعافية؟ قال له لا جايين برجليهم. قال يعني عارفين خطيتهم، ربنا هيقبلهم لان جايين برجليهم عارفين خطيتهم، فانت اقبلهم واديهم الحل لان هم عارفين خطيتهم، وإلا ما كانوش جم. لمجرد ان هم جم دي بادرة توبة، شوفوا الرجاء الحلو، ودي الآية بتقول كده اعرفي فقط اسمك. طب نبتدي بدي، يعني التوبة الحقيقية تغيير وترك الخطية وحياة قداسة. طب دي كاملة، دي التوبة جد أول. طب في الأول خالص بتبتدي بإيه؟ بس عرفي خطيتك. مجرد الواحد يعرف ان جواه رياء، جواه كبرياء، جواه فساد، جواه شهوات، جواه كذب، جواه، مجرد انه يعرف كده هدي بداية كويسة. فلما ربنا بيبقى لاقي الدنيا لخبطة خالص بيقول ممكن تعرف بس خطيتك، انا عاوزك تعرف حالك بس، ساعتها الباقي هيجي. على الأقل هتقول ارحمني يا رب، كويس ده المطلوب، يبقى خدنا خطوة مظبوطة. اعرفي فقط اسمك أنك إلى الرب إلهك أذنبتي. ما هو كمان الخطية أو الاسم هو مش مجرد أن قانون كسرناه، لا، هو إهانة لله نفسه. لك وحدك إيه أخطأت، هي دي حاجة بسيطة، ربنا يقول كلمة وإحنا نكسرها. طب ده لما يكون واحد مهم قال كلمة وانت كسرتها بتاخد على دماغك وبتبقى مرعوب لانك كسرت كلمة لشخص مهم، طب ده انت اخطأت في حق ربنا. هي دي قليلة. اعرفي فقط اسمك انك الى الرب الهك اذنبتي، كأن دي البداية الصح. عشان كده بنقول الانجيل له دور مهم في بداية التوبة. لما الواحد بيقرا الانجيل، الانجيل بيعمل زي المرايه، بيخليني اعرف خطيتي، ده المطلوب انا مش عامله، يبقى انا على الكلام المكتوب ده انا وحش، انا جاهل، انا خاطي. كويس، دي بدايه كويسه. يبقى مجرد الانجيل يعمل دور المرايه ويطلع الواحد شايف نفسه خاطي ومحتاج توبه، دي بدايه خطوه مهمه قوي. اعرفي فقط اسمك انك الى الرب الهك اذنبتي وفرقت طرقك للغرباء. يعني ايه؟ انواع من الخطايا كتير والشهوات كتير، تحت كل شجرة خضراء، يعني اي ملذات في الدنيا، اي حاجة خضراء تشد انتباهنا، يقصد اي بهرجة وزينة ومتعة نجري وراها، اما ربنا اصل كل فرح بنركن. وبعدين شوف الخطية التانية، ولصوتي لم تسمعوا يقول الرب. يبقى في خطوتين في التوبة مهمين قوي في الأول خالص، أن الواحد يعرف خطيته وأن الواحد يسمع صوت ربنا. لأن اللي معطل الناس في التوبة إيه؟ أنه سمعين صوتهم. يعني الفريسي هو بيصلي، هو مش محتاج توبة، محتاج توبة، ليه ما قالش في صلاته ارحمني يا رب؟ لأنه لم يعرف خطيته، لأنه مش سامع صوت ربنا، هو سامع صوت نفسه، أنا لست مثل باقي الناس ولا مثل هذا العشر، أنا بصوم وبصلي وبعشر. فيقول له يا ابني عرف خطيتك، أنت مش سامعني، أنا بقول لك أنت في خطية اسمها الرياء، ودي خطية وحشة قوي، ودي تخليك زي العشر وأسوأ من العشر، والعشر ده هيسبقك اللي أنت بتشاور عليه. اعرفي فقط اسمك إلى الرب إلهك أذنبتي وفرقت طرقك تحت كل شجرة خضراء، ولم تسمع ولصوتي لم تسمع. يبقى تاني حاجة تحرك التوبة الصح، إن الواحد يدي ودنه لربنا. ربنا أكتر كلمة بيقولها لكل البشر ارجع لي، ارجع لي يا ابني، لف وارجع، سكة بتاعتك غلط، طريقة تفكيرك غلط، مشغولياتك دي غلط، استسلامك ده غلط، الشهوات دي هتضيعك، الوقت العداد بيعد، الحق الحق لان الوقت مقصر. دي الرسائل اللي ربنا بيقولها لكل البشر. فهنا لصوتي لم تسمع، يبقى ده اللي بيوصل الواحد لحالة العند والكبرياء والمقاوحة ومقتنع انه كويس، وتلاقيهم نقارن نفسينا ببعض واحنا كلنا في الهم سوا، كلنا خطاب. لصوتي لم تسمعوا، ولصوتي لم تسمعوا دي تنطبق على يهوذا. تصوروا لو يهوذا هدي شوية من الفوران اللي جواه، كان هيسمع صوت ربنا يسوع بيقول له ايه؟ هسامحك يا حبيبي، معلش ملحوق، وماله ما انا جاي اموت عشانك وعشان اخواتك وعشان غيرك. انما ما سمعش، سامع صوت الشيطان اللي عمال يدوي جواه يقول له غضب الله غضب الله، فيش فايدة، فراح انتحر. ما سمعش صوت ربنا، فقد رجاءه. ما سمعش ربنا يسوع هو بيقول له بطرس انت لما ترجع، المسيح كان قال لي بطرس كده ليلة صليبه نفس اسبوع الالام، متى رجعت ثبت اخواتك. يمكن دي الصوت ده رن في ودان بطرس، يعني انا هرجع وهيبقى لي دور في تثبيت اخواتي، يعني هتقبلني. فبكى بكاء مرا لكن ما انتحرش، لان صوت ربنا لسه كان في ودنه، متى رجعت ثبت اخواتك. انا صليت بصلي من اجلك لكي لا يفنى ايمانك. واحد يقول لي ليه ما قالش الكلام ده ليهوذا؟ لانه كان عارف بسابق علمه. يهوذا خد كلام زي كده كتير وخد حب كتير، بس خلاص ملأ الشيطان قلبه فما بقاش بيسمع خالص. اعرفي فقط اسمك انك الى الرب الهك اذنبت وفرقت طرقك للغرباء تحت كل شجرة خضراء، ولصوتي لم تسمعوا يقول الرب. ارجعوا ايها البنون العصاة. انا عاوزكم النهاردة تعدوا في الاصحاح ده كم مرة كلمة ارجعوا، ارجعي او ارجعوا، عشان تعرفوا ان هي دي الكلمة الاساسية في ارميه. ارجعوا ايها البنون العصاة، يبقى بيتعامل معهم لسه كبنين. يقول الرب لاني ست عليكم فاخذكم واحد من المدينة. يعني ست عليكم في الترجمة معناها لاني مسؤول عنكم. يعني ايه؟ انت غلطت حبيبي، بس انت عند ابوك زي طفل بيغلط. لما طفل يعمل عملة مين اللي بيروح يتسأل؟ ولي الامر. فانا يا ابني ولي امرك، انت غلطت، سيبني انا الم بقى الدنيا وراك واصلح اللي انت خربته. فاني ست عليكم مش معناها السيادة، معناها المسؤولية. فبيقول ارجعوا ايها البنون العصاة يقول الرب لاني مسؤول عنكم. ادوني فرصة اعمل دوري واشيل خطاياكم، بس لما ترجعوا. ادوني فرصة اصلح اللي خربته لما ترجعوا. اخذكم واحد من المدينة واثنين من العشيرة واتي بكم الى صهيون. يعني ايه المعنى ده؟ يعني ده بطلع بواحد حتى من البلد. من كتر ما الشر منتشر ربنا بيعد التائبين بالنفر. اطلع بواحد من المدينة واثنين من العشيرة، قد كده الموضوع يخوف. لانه في زمان ابونا ابراهيم كام واحد ماشي مع ربنا، ده بيتعدوا على الصوابع. ابونا ابراهيم من طيبته لانه عايش مع ربنا متصور ان كل الناس مركزة في ربنا، فقال له استنى، يعني ايه تهلك سدوم وعمورة؟ طب ده حتى لو 50 بار، وبيقولها بقى بثقة متأكد ان مش معقول بلد ما يكونش فيها 50 واحد عايشين كويس، مش معقول تهلك المدينة. طب 50 بار دول حبايبك؟ قال له 50 بار، يعني نظام ده انت يعني متفائل قوي يا ابونا ابراهيم، خلاص لو 50 بار نعفي عن المدينة. فابونا ابراهيم ادرك انه الرقم وسع منه شوي، وان هو عشمان ان يكون في ناس زيه كتير، ده من تواضعه. قال له طب ما يمكن 40 هتهلك من اجل 10. قال له لو 40 لا اهلك، و30 و20 و10. وكسف ابراهيم يكمل، مش معقول بلد بالالافات ما فيهاش 10. هنا ربنا بيقول طب ده انا عاوز واحد في البلد. اخذكم يعني ايه؟ هعرفكم بالواحد. شوفوا بقى قد ايه التوبه مفرحه. تصور ان بقى كنيسه كبيره وبنصلي وفي واحد من الالف اللي موجودين بيتوب من كل قلبه. ربنا بقى كل دول كوم وده كوم تاني. اخذكم واحد من المدينه، ده صلاته غاليه قوي، ده دموعه غاليه، ده يوزن عند ربنا كتير قوي. السماء كلها تفرح بايه؟ خاطي واحد ما بتزمد مش بالجملة في السماء. الخاطي الواحد اللي يتوب توبة صادقة جدا يفرح السماء كلها. زكا كان حوالين المسيح ألفات رايحين معاه حد الزعف، وزكا دليل حد الزعف. إنما اللي فرح المسيح له المجد في الليلة دي نفر اسمه زكا، وقال لأنه يعني ابن الإنسان لم يأتي، قد أتى ليخلص ما قد هلك. أخذكم واحد من المدينة واثنين من العشيرة، معناها قلة التائبين الصادقين. كلام ده موجود في كل زمن، وده كلام يخوفنا يا جماعة. يا ترى أنت اللي هتطلع الواحد ده ولا هتطلع من بقية العشيرة؟ يا ترى التوبة بتاعتك توبة صادقة محسوبة عند ربنا، ولا توبة من الطرية النية اللي هي ايه، معلش فوت لي المرة دي وخلاص، طب وبعدين؟ مش هتتحسب عند ربنا كابن ليه. وآتي بكم الى صهيون، يبقى عشان تكمل قصة التوبة لازم ترجع لحضن ابوك وبيت ابوك. آتي بكم الى صهيون، التوبة تكمل جوه الكنيسة، ما تكملش في الشارع، ما تكملش في مواقع الشر ابدا. وأعطيكم رعاة حسب قلبي. بصوا بقى الهدية الغريبة دي، مكافأة التوبة راعي حسب قلب الله. يعني التائب بصدق يجد أب اعتراف هدية من ربنا. تصوروا بقى آباء الاعتراف دول هدايا للتائبين. عشان كده في ناس يقولك ما بستفدش من الاعتراف، في الغالب هو مش تائب توبة جد، فمش شايف النبوة الروحي هدية من ربنا، فاكر النبوة الروحي هو اللي هيتوب له، هو اللي لازم يعمل دوره. يا ابني اعمل انت دورك. لو انت جاي تائب من كل قلبك هتعرف قيمة الصليب اللي بيتحط على راسك، وهتبص لابوك الروحي رعاة حسب قلب الله، عطية من الله. اعطيكم رعاة حسب قلبي، يبقى الراعي اللي حسب قلب ربنا اللي يرعونكم بالمعرفة والفهم، دي عطية ربنا، بس مش كم واحد يتمتع بيها، التائبين بس. التائب يحس يا أنا بفرح لما بسمع كلمة ربنا. معرفة والفهم هما أكله وشربه، يقبل على المعرفة الروحية بنهم لأنه تائب. اللي مش تائب يوه وعظة تاني، أبونا ما عندوش غير كلمتين يقولهم في الاعتراف. يا ابني ما انت مش تائب، لا حاسس بقيمة ابوك ولا بكلام ابوك، كما لقوم عادة. بس غيرك يدخل عند نفس الاب ده من مجد الى مجد، بيجري في الطريق الروحي لانه مستمتع بالعطية الالهية، هدية ربنا ليه، ان اداله حط في سكته اب روحي يرعاه بالمعرفة والفهم لانه عاوز يتوب. نقاوة كده، واحد من المدينة واثنين من العشيرة، آتي بهم إلى صهيون يلاقوا هناك رعاة حسب قلب. يبقى شوفوا جمال التوبة، ده اللي ربنا بيكلم عليه، واللي بيكلم عليه ربنا ده قلة، ودي حاجة تخوفنا وتبكتنا كلنا. ساعات الأرقام أنا تتلخبطني شوية، يعني أقول إيه في أسبوع الألام، أهو واحد من 12 وقع لكن 11 عدوا، يا رب احسبنا من الحداشر. ارجع لمثل الزارع الاقي واحد من 4 اللي عدى، اقول له يا رب استر نطلع من الثلاث، ما ثلاث اراضي ضيعة وارض واحدة عدلة. اروح مثل العزارة الاقي بالنص، 5 فلحوا و5 خابوا، يا رب استر علي اطلع من النص السليم. طب بقى لما اجي في الحتة اللي زي كده، واحد من المدينة، لا صعب تركب علي، بقت حاجة تخوف. فعموما الأرقام لها دلالات، يعني إيه، هي رسائل توبة وتحذير، لأن قليلون هم الذين يخلصون، اللي واخدينها جد، اللي خافوا ربنا بجد. كثيرون يدعون وقليلون ينتخبون، يبقى حاجة تخوف. والقليلون دول هم اللي طريقهم التوبة والإرشاد والتلمذة ورفض الخطية والرجوع لربنا بأمانة من كل القلب، مش رجوع كاذب. ويكون استكثرون وتثمرون في الأرض في تلك الأيام يقول الرب. بصوا بقى من البركات كمان، بركات الرجوع لربنا، بركات التوبة، الكثرة والثمر. يعني تلاقي الخير بقى، الخير الأرضي ما عادش يفرق معنا كتير، بس الخير الروحي، الثمر الروحي، يعني إيه؟ كل ما يثبت فيه يأتي بثمر، والذي يأتي بثمر أنقيه توبة تاني ليأتي بثمر أكثر. يكسرون وتثمرون في الأرض، يقول الرب أنهم لا يقولون بعد تابوت عهد الرب ولا يخطر على بال. آية دي مهمة ليه؟ لأنها إشارة دقيقة أنه قيمة التابوت حرفيا في العهد الجديد ملهاش قيمة كبيرة. لأن في ناس بتسأل هو فين تابوت عهد الرب دلوقتي؟ وده سؤال لغز تاريخي. يعني لما تقرأ سفر المكابيين تلاقوه أنه يعني اتنقل من مكان لمكان وقت ضغط الرومان على اليهود. لكن هو الحقيقة ربنا زي أخفى التابوت، لأنه لم يعد التابوت في ذاته له القيمة العظمى. المسيح نفسه جه، التابوت كان إشارة للمسيح، التابوت كان أثمن حاجة عند اليهود، ما كانش الكاهن يقدر يلمسه بصبعه، كان يتشال على عواميد ذهب في أساور ذهب عشان كتف الكاهن ما يخبطش في التابوت، وكان جواه لوحاء العهد اللي كتب ربنا بإيده، وقصة المن، وعصا هارون التي أفرخت، ويتحط في قدس الأقداس اللي ما فيش غير رئيس الكهنة اللي بيشوفه مرة. لكن لما اتحرق الهيكل وخربوا الهيكل، التابوت راح فين؟ بصوا بقى أرميا يتنبأ ويقول لنا إيه؟ مش هتسألوا عليه أساسا زي ما احنا في العهد الجديد. حد فينا مشغول بيدور على التابوت؟ ما احنا عندنا جسد المسيح ودمه، تابوت إيه بقى؟ فهنا الآية حرفيا بتشاور على مجد العهد الجديد، بتقول أن التابوت اللي هو كان منتهى أحلام اليهود أنهم حتى يشوفوه من بعيد لا يخطر على بال، لأن عز العهد الجديد ده المسيح وسطينا، ربنا بنفسه جه، ما بقاش رمز ليه، ده بقى حقيقة تجسد، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب. فإذا هي إشارة لتوقف العبادة اليهودية المبنية على وجود التابوت، وإشارة أخرى أنه هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، ما عادش الهيكل خلاص موجود، الهيكل خرب لأنه في هياكل كتير، مذابح كتير، ولأن ربنا يعبد في كل مكان دلوقتي، وما عادش بتاع اليهود بس، لكن بشرط الإيمان والتوبة. لا يقولون بعد تابوت عهد الرب. أما من المعنى الروحي أو التطبيقي، معناها التائب مش بيدور على حرف الطقس يخدر ضميره بيه. يعني كلمة تابوت عهد الرب، أصل اليهود كان يقول لك الهيكل لا يمكن يمس في تابوت عهد الرب، فيحاصروا بشعوب وثنية يقول لك ولا يهمنا هيكل ربنا وسطينا، ومش إيمان ده كبرياء، يعيشوا في الفساد والخطية يقول لك ولا حد يقدر يقرب مننا، التابوت عندنا. قال لهم والتابوت هينفع معاكم أنتوا أشرار، التابوت أنتوا هتهنوه بتصرفاتكم، لأن هيجي بعد كده أرميا يلومهم يقول لهم أنتوا كل ما أكلمكم تقولوا لي هيكل الرب هيكل الرب هيكل الرب، وكأنه في مناعة وحصانة، احنا عندنا هيكل ربنا، هو احنا زي مملكة الشمال؟ قال لهم لا، الخراب جاي حتى على هيكل الرب بسببكم. فهنا فكرة ان الواحد يتحامى في شوية حرفيات عشان يخدر ضمير، زي واحد يبقى عايش في سرقة وغش ولخبطة، وبعدين يقول لك بس انا امين جدا في العشور. عشور ايه يا عم؟ نقول سرقة ورهة وغش. طب ده انت زي حنانيه وسفيرة، هي القصة. طب ما حنانيه وسفيرة كانوا جايبين فلوس لربنا بس ماتوا وهلكوا. فهنا بيقول تكثرون وتثمرون في الأرض في تلك الأيام، يقول الرب، لا يقولون بعد تابوت عهد الرب ولا يخطر على بال، ولا يذكرونه ولا يتعهدونه ولا يصنع بعد. ولا يصنع بعد كمان إشارة نبوية أن التابوت مش هيتعمل تاني، لأنه مش هيبقى له لزوم. مش هيبقى له لزوم ليه؟ مش التجسد المسيح جه، ده كل اللي في التابوت ده كان إشارة للتجسد، هو ذات التابوت هو نفسه إشارة للعذراء اللي شايلة ربنا، ولو حي العهد إشارة للعذراء اللي فيها كلمة ربنا، وقصة المن إشارة للعذراء اللي فيها المن السماوي جسد ربنا، وعصا هارون التي أفرخت كانت إشارة للثيوتوكس اللي طلعت الحياة، كل ده كان إشارات. طب لما جت العذراء وقالنا ربنا يسوع له المجد، خلاص لا يذكر ولا يتعهدونه ولا يصنع بعد لإلهنا كل مجد وكرم.